قال رحمه الله تعالى: باب صفة الوضوء، وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها. والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. ثم يقول: بسم الله، ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه مع المرفقين ثلاثا، ويمسح رأسه من مقدمه إلى قفاه بيديه، ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة، ثم يدخل سباحتيه في أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والفرض من ذلك أن يغسلها مرة واحدة، وأن يرتبها على ما ذكره الله بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، الآية، وأن لا يفصل بينهما بفاصل كثير عرفا، بحيث لا ينبني بعضه على بعض، وكذا كل ما اشترطت له الموالاة، فإن كان عليه خفاف ونحو.
ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب صفة الوضوء، وألحق به فصلا يتعلق بالمسح على الخفين والجبيرة للمناسبة بينهما، كما سيأتي في محله بإذن الله. والصفة هي حلية الشيء، التي يتبين بها ويعرف، والوضوء شرعا هو استعمال ماء طهور، مباح في الأعضاء الأربعة، الوجه واليدين والرأس والرجلين، على صفة معلومة، فهو يجمع خمسة أمور: أولها وقوع استعمال شيء فيه، واسم الاستعمال يدل على العمل، وثانيها أن المستعمل فيه ماء، فيستعمل غسلا ومسحا، وثالثها أن الماء المستعمل فيه موصوف بوصفين: الطهارة والإباحة، ورابعها أن استعمال الماء المذكور يكون في أعضاء أربعة فقط، هي الوجه واليدان والرأس والرجلان. وخامسها أن استعمال الماء المذكور في تلك الأعضاء يكون على صفة معلومة، أي مبينة، وهذا الحد المذكور هو وفق مذهب الحنابلة، وأما عند الجمهور فلا يدخل فيه قيد مباح، فإذا توضأ بماء غير مباح عندهم كمسروق ومغصوب فإنه يصح وضوءه، وأما عند الحنابلة فإنه لا يكون متوضئا ولا يسمى فعله وضوءا ولا يسمى فعله وضوءا. فصفة الوضوء اصطلاحا هي حلية الوضوء التي يكون عليها فيحصل بها ويتميز عن غيره وقد ذكر المصنف في هذه الجملة من كلامه صفة الوضوء مبينا أنها مركبة من ثمان أحوال فالحال الأولى في قوله وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها أي أن يريد التقرب إلى الله بفعل الوضوء رافعا الحدث أو لأجل الصلاة ونحوها مما يؤمر بالوضوء عنده إما إيجابا كمس المصحف أو استحبابا كقراءته بلمس وتقدم أن النية شرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله ثم ذكر المصنف أن النية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى متفق عليه واللفظ للبخاري. وكون النية شرطا في الأعمال له متعلقان أحدهما أن تكون شرطا لحصول الأجر وهذا في الأعمال كلها والآخر أن تكون شرطا في حصول العمل أي وقوعه، وهذا يختص بالمأمورات دون المتروكات فالوضوء مثلا مأمور مطلوب لا يصح إلا بنية، وإزالة النجاسة منهي متروك فتصح بلا نية واقتصر المصنف على شرط النية دون بقية شروط الوضوء عند الحنابلة لأمرين: أحدهما شدة الحاجة إلى ذلك إذ به يتميز غسل الأعضاء وضوءا عن غسلها تبردا أو نظافة، والآخر أن بقية تلك الشروط مما يعرف عادة أن بقية تلك الشروط مما يعرف عادة لظهوره بين المسلمين، لظهوره بين المسلمين، فلا يخفى على مبتدئ التعلم منه، فلا يخفى على مبتدئي التعلم منهم. وشروط الوضوء عند الحنابلة ثمانية: الأول انقطاع ما يوجبه، والثاني النية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء الطهور المباح. الماء الطهور المباح. والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. والثامن استنجاء أو استجمار قبله، استنجاء أو استجمار قبله. ويشترط لمن حدثه دائم دخول وقت لفرضه، ويشترط لمن حدثه دائم دخول وقت لفرضه. والحال الثانية في قوله ثم يقول بسم الله، ثم يقول بسم الله، وهو معنى قول غيره ثم يسمي، وهو معنى قول غيره ثم يسمي. فالتسمية في عرف الحنابلة هي قول بسم الله، هي قول بسم الله، وهي المطلوبة عندهم فيما أمر بها فيه، وهي المطلوبة عندهم فيما أمر بها فيه. مثل إيش؟ كدخول، تقدم عندنا، خلاء، كدخول خلاء أو وضوء أو غسل أو تيمم أو إيش؟ أو إتيان الرجل أهله، أو ذبح عند الذكاء يعني، أو صيد عند الذكاء، أو إرسال سهم. ولم يقع عند الحنابلة طلب البسملة إلا في موضع واحد، ما هو؟ يعني في الصلاة، عند قراءة فاتحة أو سورة في الصلاة. ولم يقع عند الحنابلة ذكر الأمر بالبسملة إلا عند قراءة الفاتحة أو السورة في الصلاة، فإنهم يقولون ثم يبسمل، ومعنى يبسمل يقول بسم الله. فقول المصنف ثم يقول، فمعنى قولهم يبسمل أي يقول بسم الله الرحمن الرحيم. فقول المصنف هنا ثم يقول بسم الله هو تفسير قول غيره ثم يسمي. والتسمية عندهم واجبة مع الذكر، واجبة مع الذكر، أي حال تذكرها، فإن كان جاهلا أو ناسيا فإنها تسقط عنه. والحال الثالثة في قوله ويغسل كفيه ثلاثا، ويغسل كفيه ثلاثا، والواو هنا بمعنى ثم، والواو هنا بمعنى ثم، فإنه يأتي بالتسمية قبل الشروع في الوضوء، فإنه يأتي بالتسمية قبل الشروع في الوضوء. فإذا أراد أن يتوضأ قال بسم الله ثم شرع يغسل كفيه، فهي متقدمة على فعل وضوئه. فإن قال بسم الله عند غسل يديه صارت مقارنة لها، وربما تأخرت، فالمأمور به أن يقول بسم الله ثم يشرع يتوضأ. والكف هي راحة اليد مع الأصابع، والكف هي راحة اليد مع الأصابع. فإن اسم اليد عند الحنابلة يشمل الكفة والساعدة والعضد، فكلها تسمى يدا. فاليد اسم لهذا العضو إذا انحدر من الكتف، إذا انحدر من الكتف، فالعضد من اليد والساعد من اليد والكف من اليد. وتختص الكف بكونها الراحة مع الأصابع، الراحة مع الأصابع، والراحة اسم لباطنها، الراحة اسم لباطن الكف، وظاهرها تابع لباطنها، والأصابع منغرسة في راحة الكف. فيغسل المتوضئ كفيه ثلاثا، وهو عند الحنابلة سنة لغير قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، لغير قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. فإذا كان المتوضئ في حال يقظة فغسل اليدين سنة، فإن كان أفاق مستيقظا من نوم الليل الذي انتقض به وضوءه فإن غسل الكفين يكون واجبا، يكون واجبا. فيقولون عند هذا الموضع لغير قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، فيجب بنية وتسمية، فيجب بنية وتسمية، أي يجب أن ينوي غسلهما ويسمي. فإن كان غسلهما مقترنا بالوضوء كفته نية الوضوء وتسميته، أما إن كان منفصلا عنهما فإنه يسمي وينوي. فلو قدر أن أحدا استيقظ من نوم ليل ناقض لوضوء ثم أراد أن يأكل وأحب أن يغسل يديه، فإن غسل اليدين هنا يكون واجبا، فينوي ويسمي. فلما فرغ من أكله أراد أن يتوضأ، فإنه هنا يكون غسل الكفين إيش؟ سنة، ويبقى التسمية. أما إن أدرج غسل الكفين عند استيقاظه من نومه مع وضوئه للفجر فإنه تكفيه نية الوضوء وتسمية الوضوء. والحال الرابعة في قوله ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، فيأخذ ماء بكفه ثم يجعل منه شيئا في فمه متمضمضا، ويجعل منه شيئا في أنفه مستنشقا، يفعل ذلك ثلاث مرات بثلاث غرفات، فيصل بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة. فالغرفة الواحدة التي يأخذها يجعل بعضها في فمه متمضمضا ويجعل بعضها في أنفه مستنشقا، ثم يفعل ذلك ثانية، ثم يفعل ذلك ثالثة، فإن فصل بينهما جاز، كان يأخذ غرفة ثم يتمضمض بأن يجعل الماء في فمه ثم يمجه، ثم أخذ ثانية واستنشق، ثم فعل مثل ذلك مكررا. وإن شاء تابع بين المضمضة ثلاثا ثم تابع بين الاستنشاق ثلاثا، فكل ذلك جائز. والصفة الكملة الواردة في السنة هي التي ذكرها المصنف. والحال الخامسة في قوله ثم يغسل وجهه ثلاثا، وكذا ما فيه من شعر خفيف وظاهر الكتف، وكذا ما فيه من شعر خفيف وظاهر الكتف، فيغسل بشرة وجهه، وكذلك يغسل الشعر الخفيف الذي يصف البشرة، أي إذا حرك فإنها ترى من ورائه، فهذا يغسله. ويغسل ظاهر الكثيف، أي لو كان شعره كثيفا على وجهه فإنه يغسل ظاهره، بخلاف الشعر الخفيف فإنه يغسل باطنه، لأنه يصف عن البشرة إذا حركه وترى من ورائه. والوجه حده من منابت شعر الرأس إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. ومعنى قولهم من منابت شعر الرأس أي عادة، أي عادة، فالأقرع والأصلع يتبع غيره. والحال السادسة في قوله ويديه مع المرفقين ثلاثا، والمرفق اسم للمفصل الواصل بين الساعد والعضد، اسم للمفصل الواصل بين العضد والساعد. سمي مرفقا لأن الإنسان يطلب به الرفق لنفسه عند اتكاء وغيره، سمي مرفقا لأن الإنسان يطلب به الرفق لنفسه عند اتكاء وغيره. ومبتدأ غسل اليد هنا من رؤوس الأصابع، ومبتدأ غسل اليد هنا من رؤوس الأصابع، فيبتدئ غسلها من رؤوس الأصابع ثم يتمم كفه ثم يأتي على رصغه وساعده حتى يغسل المرفق معه، أي يدخله في غسله، يفعل ذلك ثلاثا. والحال السابعة في قوله ويمسح رأسه من مقدمه إلى قفاه بيديه ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. والمسح هو إمرار خفيف باليد المبلولة ماء، والمسح هو إمرار خفيف باليد المبلولة ماء، فيمسح رأسه مبتدئا من مقدمه، مبتدئا من مقدمه وهي منابت شعره، حتى ينتهي إلى قفاه. والقفا اسم لأعلى الرقبة، والقفا اسم لأعلى الرقبة، فيأتي على جميع رأسه حتى يكون منتهاه القفا، يفعل ذلك بيديه، ولو اقتصر على واحدة جاز، فالسنة أن يكون المسح باليدين معا، ولو قدر أنه مسح العضو كله وهو الرأس بيد واحدة بأن أدارها على رأسه جازا، ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه، أي يرجع بيديه إلى مقدم رأسه. وإذا اقتصر على الابتداء بهما من منابت شعره وهي مقدم الرأس حتى انتهى إلى القفا ولم يردهما جاز ذلك أيضا، لكن المذكورة هو الوارد في السنة، يفعل ذلك مرة واحدة، فلا تثليث في مسح الرأس، فلا تثليث في مسح الرأس. وقاعدة الشرع فيما يمسح في الوضوء الاقتصار على مرة واحدة، وقاعدة الشرع فيما يمسح في وضوء الاقتصار على مرة واحدة، وهو إيش؟ إيش اللي يمسح في وضوء؟ ايش الذي يمسح في الوضوء؟ الراس والاذنان والخفان. الراس والاذنان والخفان. فقاعده الشرع ان المسح يكون مره واحده، واما المغسولات فالاكمل انها تغسل ثلاثا. ثم قال تتميما لما تقدم: ثم يدخل سباحتيه في أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. والسباحة اسم للإصبع المجاور الإبهام، اسم للإصبع المجاور الإبهام، نسبة إلى التسبيح، نسبة إلى التسبيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير به عند دعائه. والعرب تسميه سبابة، والعرب تسميه سبابة لأنه يشار به عند السب والشتم، لأنه يشار به عند السب والشتم. فيدخل سباحتيه في أذنيه، ومحل الإدخال هو الصماخ، ومحل الإدخال هو الصماخ، والصماخ هو التجويف الداخل صورة الأذن، التجويف الداخل من صورة الأذن، فصورة الأذن التي نراها يسمى داخلها صماخا. والإبهام اسم للأصبع الكبير، الإبهام اسم للأصبع الكبير من اليد وهو مجاور للسباب. يمسح بالسباحتين باطن أذنه، ويمسح بالإبهامين ظاهره، ويمسح بالإبهامين ظاهرهما، على هذه الصفة بأن يدخل السباحة في الصماخ أي في جوف الأذن، ويجعل الإبهام في أعلى تجويفها ثم يمسحهما. ولو اقتصر على مسح ظاهرهما أجزأه، ولو اقتصر على مسح ظاهرهما أجزأه، فإن مسح داخل الأذن مع الظاهر هو الصفة الكاملة. والحال الثامنة في قوله: ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا. والمراد بالرجل هنا القدم، المراد بالرجل هنا القدم. والكعب اسم للعظم الناتئ في أسفل الساق، اسم للعظم الناتئ في أسفل الساق. وكل رجل لها كعبان في أصح قولي أهل العلم، وكل رجل لها كعبان في أصح قولي أهل العلم، أحدهما كعب ظاهر وهو الخارج المباين للبدن، والآخر كعب باطن وهو الذي يلي البدن من داخله، هو الذي يلي البدن من داخله، وهذا قول جمهور أهل اللغة. ولما بين المصنف هذه الأحوال الثمانية من صفة الوضوء قال: هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن الصفة المذكورة هي الصفة الكاملة. وأما المجزئ من ذلك فالاقتصار على مرة واحدة، وأما المجزئ من ذلك فالاقتصار على مرة واحدة بلا غسل كفين عند ابتداء الوضوء، بلا غسل كفين عند ابتداء الوضوء. ثم ذكر الفرض من الوضوء فقال: والفرض من ذلك أن يغسلها مرة واحدة، وأن يرتبها على ما ذكر الله بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، الآية، وأن لا يفصل بينها بفاصل كثير عرفا بحيث لا ينبني بعضه على بعض، وكذا كل ما اشترطت له الموالاة. انتهى كلامه. والمذكور فيه هو فروض الوضوء، وهذا معنى قوله والفرض من ذلك، أي المعدود فرضا من ذلك، أي المعدود فرضا من ذلك. والفرض عندهم في هذا المحل يراد به إيش يا محمد؟ يراد به الركن، يراد به الركن. ففروض الوضوء هي أركانه، ففروض الوضوء هي أركانه، وحقيقتها اصطلاحا ما تركبت منه ماهية الوضوء ولا تسقط مع القدرة عليها ولا تجبر بغيره، ما تركبت منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وفروض الوضوء عند الحنابلة ستة، وفروض الوضوء عند الحنابلة ستة. الأول غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، والثاني غسل اليدين مع المرفقين، والثالث مسح الرأس ومنه الأذنان، مسح الرأس ومنه الأذنان، والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، غسل الرجلين مع الكعبين، والخامس الترتيب، والسادس الموالاة. وهذه الستة كلها مذكورة في كلامه رحمه الله، وهذه الستة كلها مذكورة في كلامه رحمه الله. فالفروض الأربعة الأولى تندرج في قوله أن يغسلها مرة واحدة، تندرج في قوله أن يغسلها مرة واحدة، فهي تعمهن. واقتصر على الغسل دون ذكر المسح للتغليب، واقتصر على الغسل دون ذكر المسح للتغليب، فإن ثلاثة منها تغسل وواحدا يمسح وهو الرأس. وأما الترتيب فمذكور في قوله وأن يرتبها على ما ذكر، وأما الموالاة فمذكورة في قوله وأن لا يفصل بينها بفاصل إلى آخر كلامه. فالفرض الخامس وهو الترتيب أشار إليه بقوله وأن يرتبها على ما ذكره الله بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية. فحقيقة الترتيب إيش؟ معنى الترتيب ها محمد؟ ايش نعم تتابع افعال الوضوء وفق صفته الشرعيه، تتابع افعال الوضوء وفق صفته الشرعية المذكورة في آية الوضوء، المذكورة في آية الوضوء من سورة المائدة التي ذكرها المصنف، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالآية المذكورة أصل الترتيب في الوضوء، ومنتزعه من كون الله سبحانه وتعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات، ومنتزعه من كون الله سبحانه وتعالى ذكر مغسولا بين ممسوحات، ذكر ممسوحا بين مغسولات، فذكر مسح الرأس بين المغسولات. والأصل في كلام العرب الذي نزل القرآن به إتباع النظير بالنظير، والأصل في كلام العرب الذي نزل القرآن به إتباع النظير بالنظير، فيلحق المغسول بالمغسول ثم يذكر غيره. فلما وقع خلافه في الآية علم أن داعيا اقتضى ذلك وهو الترتيب، وهو الترتيب. أشار إلى ذلك ابن المنجى وابن تيمية وابن القيم في جماعة آخرين. وأما الفرض السادس وهو الموالاة فهو المذكور في قوله وألا يفصل بينها بفاصل كثير عرفا، فيتابع بين هذه الأعضاء غسلا ومسحا بلا فاصل محكوم بكثرته عرفا، أي إذا رجع إلى العرف عد هذا الفصل بترك تتابع أفعال الوضوء عد فصلا. قال بحيث لا ينبني بعضه على بعض، أي لا يحكم بأن هذه الأفعال بعضها منبني على بعض، فيحكم الرائي وهو الناظر وفق العرف بأن هذا ترك وضوءه، إذ لا يمكن إلحاق ما تأخر منه بما تقدم بأن يكون غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ثم انفصل عن هذه الأفعال مدة نصف ساعة ثم رجع ليتم وضوءه، فالعرف يحكم أن هذا لا يحصل فيه بناء بعض أفعال الوضوء على بعض. ثم قال وكذا كل ما اشترطت له الموالاة، أي أن كل ما اشترطت له الموالاة كالطواف والسعي فإنه يرجع فيه إلى العرف. إذا تبين هذا فإن المصنف خالف مشهور المذهب فيما ذكره في هذا الباب في مسألة واحدة، وهي ما هي المسألة الواحدة التي قال فيها مشهور المذهب؟ ما هو؟ ها؟ يعني. ايش؟ وش في المذهب؟ ناقص كمل، ما خلصت عبارة المذهب. وهي ضابط الموالاة، وهي ضابط الموالاة، إذ جعل ضابط الموالاة العرف، إذ جعل ضابط الموالاة العرف. والمذهب أن الموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله. الأخ المتكئ على الجدار اعتذر في جلسته، ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله أو بقية عضو حتى يجف أوله بزمن معتدل أو قدره من غيره، ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله أو بقية عضو حتى يجف أوله في زمن معتدل أو قدره من غيره. وما رجحه المصنف هو رواية في المذهب، وما رجحه المصنف هو رواية في المذهب.